قال المؤلف رحمه الله: الظاهر والمؤول. قال: تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فأخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وأخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل أو لا يحتمل إلا معنى واحدا. يقول رحمه الله: الظاهر لغة الواضح والبين. وهذه الأبواب تذكر لبيان أن ألفاظ الأدلة أو نصوص الشرع إما أن تكون مجملة، وإما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون نصوص لا تحتمل إلا معنى واحد. فكان من المناسب التعرف على معنى المجمل وما يحصل به البيان، وكذلك أيضا على الظاهر وما يقابله وهو المؤول. فالظاهر لغة الواضح والبين، الظاهر الواضح والبين، هذا أمر ظاهر يعني واضح بين. واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، هذا تعريف الظاهر. ما دل بنفسه يدل بنفسه، يعني اللفظ بنفسه يدل على المعنى الراجح، يعني المعنى الأقرب للصواب. ما احتمال غيره، يعني احتمال معنى آخر وهو المرجوح، وهو المرجوح، والمراد به هنا كما سيأتي المؤول، وهو اللفظ أو المعنى الأبعد عن الصواب. وهذا أحسن تعريف في تعريف الظاهر، وهو أفضل من قول بعض الأصوليين كما يذكر بعض أصحاب الورقات في تعريفهم للظاهر أنه ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فهذا التعريف لا فرق بينه وبين المجمل، لا فرق بينه وبين المجمل، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر كذلك يشمل المجمل. مثلا القرء يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، إما الطهر وإما الحيض. إذا فما الفرق بين المجمل وبين إيش وبين الظاهر؟ لكن لما تقول ما دل بنفسه هنا خرج إيش؟ خرج المجمل، لأن المجمل ما دل بغيره، المجمل ما دل بغيره، كما مر معنا بالأمس أن المجمل ما لا يكفي وحده بالعمل به أو محتاج إلى غيره في تبيين المراد. بخلاف الظاهر فهو بنفسه يدل ماذا؟ يدل على المراد، على معنى الراجح ما احتمال ماذا؟ ما احتمال غيره. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. الوضوء يطلق ويراد به ماذا؟ الوضوء الشرعي، وهو غسل الأعضاء على الكيفية التي جاءت في الشرع. ويطلق ويراد به الوضوء اللغوي، وهو النظافة، غسل اليدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، ظاهر أن المراد به ماذا؟ الوضوء الشرعي، المراد به الوضوء الشرعي. ما احتمال المعنى المرجوح وهو غسل اليدين، غسل اليدين، لكن ظاهر هنا أن المراد به الوضوء الشرعي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم قال توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم. لو كان المراد النظافة لما كان هناك فرق إيش بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، ولأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من كليهما أو عدم الوضوء من كليهما، فدل ذلك أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وهذا هو الأصل أصلا. الأصل حمل الألفاظ على معانيها ماذا في الشرع، ومر معنا في الكلام الحقيقة أن اللفظ يحمل على حقيقته ماذا الشرعية قبل اللغوية، والوضوء في الشرع يراد به الوضوء الشرعي فهو مقدم. فحمله هنا على الوضوء اللغوي هذا من التأويل الضعيف، ومن خطأ كذلك بعض الفقهاء. قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل. ايش عندكم ما دل بنفسه؟ عندكم على معنى المجمل؟ على معنى المجمل ها؟
على قوسين هكذا، على قوسين ما دل بنفسه على معنى، ثم على المجمل
يعني على معنى تكون فيه من قوسين يعني يريد ما دل بنفسه على معنى خرج به المجمل، يعني بنفسه يدل على معنى من المعاني، فبهذا يخرج المجمل لأنه لا يدل بنفسه وإنما يدل بغيره، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، يعني المجمل لا يدل على المعنى بنفسه إنما يدل على المعنى بغيره، فيخرج بقوله ما دل بنفسه يخرج المجمل. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، يعني ما دل بنفسه على معنى الراجح خرج به المرجوح وهو المؤول، لأنه يدل على معنى المرجوح لولا القرينة، يعني أن هناك ربما تكون قرينة تدل على أن المراد بهذا اللفظ هو المعنى المرجوح للراجح، المراد به المعنى المرجوح للراجح. قال وخرج بقولنا ما احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فالظاهر يحتمل معنى آخر وإن كان في أحدهما أظهر وراجح، لكن قد يحتمل معنى آخر بخلاف النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحد ما يحتمل غيره، تلك عشرة كاملة ما يحتمل إيش خلاف هذا وغير هذا فهو نص. قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. يقول رحمه الله العمل بالظاهر واجب، الواجب أن نأخذ بظاهر النص وما دل عليه ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، إذا كان هناك دليل يدل أن المراد ليس ظاهر هذا النص إن المراد خلاف ظاهره فهنا نعمل به أخذا بالدليل، نعمل به أخذا بالدليل. لماذا؟ قال لأن هذه طريقة السلف، يعني طريقة السلف الأخذ بظاهر النص، الأخذ بظاهر النص، لكن ليس ظاهري كظاهرية الظاهرية الذين يغلون بأخذ الظاهر دون النظر إلى المعاني. لا، هذه ظاهرية مذمومة، ظاهرية مذمومة. ولا كذلك أيضا تغليب جانب المعاني والرأي على ظواهر النصوص كما يفعل أهل الرأي، بل وسط، لا إفراط ولا تفريط، نأخذ بالظاهر مع النظر إلى المعاني. طيب، ما نقول ولا تقول له ما أفن فيه تحريم التأفيف وليس فيه تحريم الضرب، لأن ظاهره النهي عن التأفيف، أما الضرب فلا، هذه ظاهرية مذمومة، لأن المقصود من الآية هو تحريم أذية الوالدين، فإذا كان التأفيف فيه أذية فمن باب أولى الضرب. قال: ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. العمل بالظاهر أحوط، لماذا؟ لأن إخراج النص عن ظاهره فيه خطورة، فيه خطورة ويوقع الشخص بخطر، لأنه قد يلام، قد يلام على إخراجه لهذا اللفظ عن ظاهره، بخلاف ما لقد أخذ بظاهره. لو مثلا قال لك شخص: لا تكلم فلان، لا تكلم فلان أبدا، فجاء آخر قال لك: كلمه، إنما أراد ماذا؟ لا تكلمه في حال من الأحوال، موضع من المواضع. فهنا الآن هل تأخذ بظاهر اللفظ والنهي، أو تأخذ بقول هذا القائل الذي قال لك لا بأس في حال دون حال؟ ما هو الأحوط؟ لا شك أن تأخذ ماذا؟ بظاهر اللفظ، لا تكلمه، لأنك قد تكلمه وأنت متأول على أنه في حال دون حال، فيأتي لك ماذا؟ العقاب، ويقال لك: من الذي أمرك؟ أنا قلت لك لا تكلمه أبدا، كيف تكلمه؟ إذن فكان الأحوط هو عدم إخراجي عن ظاهره. وهكذا أيضا أن أخذ بالظاهر أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، بحيث أنك تفعل ما أمرت به وتأخذ بظاهر هذا النص، فتكون حجتك قوية، بخلاف ما لو أولت، لو أولت ليس لك حجة، كما في المثال الأول مثلا، إذا قلت أنا فهمت أنك تريد كذا وكذا في حال دون حال، سيقول: من الذي أمرك بهذا؟ أنا قلت لك لا تكلمه أبدا، ما هو حجتك؟ ما هو حجتك في عدم الأخذ بظاهر هذا النص؟ إذن فتكون ماذا؟ حجة ضعيفة، بخلاف لو أخذت بالظاهر وحجتك قوية. وهكذا يقال في سائر نصوص الشرع، ومنها في باب الأسماء والصفات، فإنك تأخذ بظواهر هذه النصوص التي جاءت وتمرها كما جاءت بإثبات معانيها دون التعرض لها بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وبهذا تكون ماذا؟ قد سلمت، فتكون هذا أحوط لك وأبرأ للذمة. لأنك لو قلت الرحمن العرش استوى، المراد بالاستواء الاستيلاء، سيقال لك: من الذي أمرك بهذا؟ ومن الذي قال لك أن المراد بالاستواء الاستيلاء؟ لو أن الله عز وجل قال لك: من أمرك بهذا؟ أن تقول بهذا القول وأن تحرف هذا النص عن ظاهره، ما هو حجتك؟ ما لك حجة. لكن لو أخذت بظاهره وقيل لك: لما يوم القيامة مثلا؟ قلت: يا رب، هذا ظاهر النص، أنت أخبرتنا أنك على العرش استوى، الرحمن عكس استوى، أخذ النبي ظاهر نص. حجتك ماذا؟ قوية، حجتك قوية. وهكذا قل في سائر النصوص. قال تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع. من الأول، من الأول وهو الرجوع، يعني يقال آلة إليه الأمر، يعني رجع إليه، آل إليه الملك، أو آل إليه أمر الفتوى، يعني رجع إليه. قال: وصلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. ما حمل لفظه على المعنى المرجوح فهو المؤول. حمل اللفظ على معناه المرجوح يقال له المؤول. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. لماذا؟ لأن النص ليس له إلا معنى واحد، والظاهر ما دل بنفسه على معنى الراجح، فخرج به المرجوح. قال: أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود. فالأول الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والثاني والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. يقول رحمه الله: التأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود. فالصحيح قال ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قول الله عز وجل: واسأل القرية، على أن المراد واسأل أهل القرية، فالقرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها لأنها جماد ما تنطق ولا تتكلم. إذن علم أن المراد واسأل أهل القرية، فقال رحمه الله أن هذا من التأويل الصحيح. والصحيح أنه ليس هناك تأويل صحيح بمعنى التحريف، ليس هناك تأويل بمعنى التحريف صحيح، ليس هناك تأويل بمعنى التحريف صحيح. لأن لفظ التأويل لم يأتي في الشرع بمعنى التحريف أبدا، لم يأتي في الشرع بمعنى التحريف أبدا، وإنما جاء في الشرع بمعنى التفسير وبمعنى بيان حقيقة ما تأوي إليه الأمور. بمعنى التفسير وبمعنى حقيقة ما تأوي إليه الأمور أو عاقبة الأمور وبيان حقائقها. أما التأويل بمعنى التحريف فهذا إنما استخدمه الأصوليون وذكروه في باب الأصول، ونبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وبين أن هذا القول ليس بصحيح، وأن معنى ذلك هو أن الله عز وجل خاطبنا بنصوص ليس المراد بها الظاهر، وإنما المراد بها خلاف ظاهرها، وهذا مما فيه إضلال الناس وتعمية الحق عنهم، وهذا مما لا تأتي به الشريعة. وهذه الآية ليس فيها أصلا تأويل، وإنما هي على ظاهرها، والقرية المراد بها هنا الأهل كما مر معنا في باب الحقيقة والمجاز. فلفظ القرية يطلق ويراد به الأهل كما يطلق ويراد به المساكن، وهنا أطلق ويريد به ماذا؟ الأهل، فهو على ظاهره، لكن يعرف معنى اللفظ على حسب السياق والنظر في موضعه من السياق. طيب، أما معنى التأويل كما قلنا في الشرع فإنه يأتي بمعنى التفسير، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسيرها. وهكذا أيضا بمعنى حقائق الأمور في قول الله عز وجل عن يوسف: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني حقيقتها. وعلى هذا الخلاف في الوقف في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى القول بأن الواو استئنافية والوقف عند قوله إلا الله، فالتأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى حقائق الأمور وما تأوي إليه، فهذه لا يعلمها إلا الله، يعني حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة الصفات لله، صفات الله سبحانه وتعالى، هذه ما يعلمها إلا الله، فيكون التأويل هنا بمعنى حقائق الأمور. وعلى قراءة العطف فيكون التأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير، ما يعلم ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون تفسيره، وكلا القراءتين صحيحة. أما تأويل معنى التحريف فهذا لا يعرف في الشرع، لا يعرف في الشرع تأويل معنى التحريف. قال: والفاسد. طيب، قد استدل بعضهم فقال: وجد تأويل في الشرع، وجد تأويل في الشرع، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. قال أهل السنة، أو قال مثلا أهل التحريف: أنتم يا أهل السنة حرفتم هذه الآية وقلتم المراد نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم، وهذا تحريف لظاهر النص، فالنسيان هو الذهول عن الشيء. فالجواب هو أن النسيان يطلق ويراد به الذهول ويراد به الترك، وهو في هذه الآية المراد به الترك، نسوا الله يعني تركوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فنسيهم أي تركهم الله سبحانه وتعالى وأهملهم، يعني ترك هدايتهم وإرشادهم. هذا هو معنى الآية، وليس فيه تحريف ولا تأويل. وهكذا أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. قال أكثر العلم أن الإشهاد هنا مستحب وليس بواجب، فقال من قال منهم: هذا تحريف وتأويل، لأن الأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب، فكيف قلتم مراد به الاستحباب؟ قيل لهم أن لفظ الأمر يطلق ويراد به ماذا؟ الوجوب، ويراد به الاستحباب، ودل الدليل عن المراد به هنا ماذا؟ الاستحباب، فليس في هذا تحريف أو تأويل. وهكذا تجد في كل ما استدل به على أن فيه تحريف أو تأويل فإنه في حقيقة الأمر ليس فيه ذلك، بل يعرف المراد باللفظ بالنظر ماذا؟ إلى سياق الكلام، إلى سباقه وسياقه، ويتبين المراد. وهكذا أيضا إطلاق لفظ التأويل عند بعض أهل السنة لا يريد به ماذا؟ معنى التحريف، وإنما يريدون به التفسير، كقول ابن جرير رحمه الله وغيره من التفسير: هذا تأويل الآية، يعني تفسيرها. لأن بعض أهل الأهواء يقولون ماذا؟ هذا بعض أهل السنة يؤولون هذا تأويل الآية، فمرادهم بالتأويل هنا التفسير ليس التأويل التحريف. قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، هذا تحريف لللفظ عن ظاهره بلا دليل يدل عليه. من أي لكم أن استوى معنى استولى؟ قالوا: قال الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهو قد استولى على العراق. إذن فالاستواء يراد به الاستيلاء، وهذا ليس بصحيح. أولا لقول هذا القائل لا يعرف، وقيل أنه الأخطل وهو نصراني، بل لم يوجد في ديوانه، وأيضا كذلك أيضا لأن روي أن لفظ البيت استولى ليس فيه استوى. أيضا كذلك ما يعارض أدلة الشرع بأقوال الناس، كيف إذا كان القائل لا يعرف قائله، أو هذا اللفظ الذي استدل به لا يعلم قائله. ثم أيضا لا يعرف في اللغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا مما لا يعرفه أهل اللغة، بل يأتي بأربعة معان منها العلو والاستقرار والارتفاع. فتحريف هذا اللفظ عن ظاهره من التأويل الفاسد. ومثل أيضا تأويلات الرافضة لكثير من ألفاظ نصوص القرآن، فهي كذلك من التأويلات الفاسدة والباطلة، كقولهم تفسير البقرة أنها عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، مرج البحرين يلتقيان الحسن والحسين، إلى آخر ذلك من تأويلاتهم السخيفة. طيب، فالحاصل أننا نعلم أنه ليس هناك تأويل بمعنى التحريف صحيح، وكذلك أيضا أن الأصل هو الأخذ بظاهر النص إلا إذا دل دليل على أن المراد به خلاف الظاهر بقرينة تدل عليه، فهنا يؤخذ به، لكن لا يكون هذا من التحريف، بل هذا عمل بالدليل، هذا عمل بالدليل الذي دل عليه ظاهره. طيب، إلى هنا، الله تعالى أعلم.